بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الخامسة عشر بعنوان العبودية لا تكون إلا بعد معرفة. معنى هذه العتبة أن من أراد أن يتعبد لله التعبد الحقيقي الصادق فعليه أن يتعرف على الله، لأنه لا يمكن للعبادة أن لا يمكن للعبودية أن تأتي للإنسان إلا إذا عرف من هو الله، من هو الله. وحتى على هذا حياتنا اليومية، فإذا قابل الإنسان مثلا شخص وجلس يتحدث معه وفي منتصف الحديث أخبره هذا الشخص أنه يعمل وزير أو أنه هو صاحب المكان المرموق في المنشأة الفلانية، ستجد تلقائيا أسلوب الكلام معه يتغير. عندك أنت المتحدث يتغير كلامك، يتغير أسلوبك. لماذا؟ لما عرفت قدره. وكذلك ولله المثل الأعلى، حينما يعرف الإنسان الله تتغير المعاملة، تتغير العبودية. متى ترجو شخص؟ إذا عرفت مكانته. متى تخاف من عدو؟ إذا عرفت قوته. متى تعبد وتتذلل لله وتخضع؟ إذا عرفت صفاته وعرفت أسماءه. ولهذا كان لزاما على الإنسان أن يتعرف على الله. لا يمكن للعبودية أن يأتيك شعور العبودية اللي هو شعور الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى إلا إذا عرفت من هو الله، فعرفت أسماءه وعرفت صفاته وعرفت أفعاله وتعرفت عليه عن طريق كلامه. عند ذلك تبدأ العبودية تأتيك، يبدأ شعور العبودية يأتيك، ويبدأ الإنسان يزداد تعبدا لله. هناك من أسماء الله من يمر على الإنسان أحيانا شهر أو شهرين أو ثلاثة لا يذكره في دعائه، هجران له. شوف كيف مثلا اسم المقيت يمر أحيانا أشهر على الإنسان قد لا يذكره، فكيف بعض الأسماء التي ما تجري أحيانا على الإنسان؟ هذا في حال الدعاء والعبد محتاج، فكيف في حال التعبد، يعني في حال الحياة؟ ولهذا نخلص من هذه العتبة أن نقطة البداية في العبودية هو التعرف على الله. تعرف على الله، ومن أراد أن يتعرف على الله لا يمكن أن يتعرف عليه إلا عن طريق الكتاب والسنة. فإن الله جلى لنا صفاته وجلى لنا أسماءه وجلى لنا قدرته وقوته وفعله وحكمته في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشروع عمر يا إخوة، هذا يعني ما هي دورة يضعها الإنسان لمدة أيام، هذا مشروع عمر. أن يتعرف الإنسان على الله هذا مشروع عمر، كل يوم يزداد الإنسان معرفة بالله، وكل يوم يكتشف أنه كان جاهلا بالله وجاهلا بحكمته وجاهلا بأسمائه. ولهذا انظروا كم نسمع أن الإنسان إذا تقدم به العمر بدأت تتغير عنده بعض القناعات. يعني إذن هو مشروع عمر أن تتغير عندك بعض الأشياء تجاه معرفتك لله ومعرفة أسمائه ومعرفة. فالإنسان عليه أن يستدرك العمر، أن يتعرف على الله، هذا مشروع العمر عند الإنسان المؤمن، هذا هو مشروع العمر. والعبادة تتساير مع الإنسان، كلما ازداد الإنسان معرفة زادت العبادة، زاد القلب خضوعا. لأنه متى يخضع القلب؟ متى يخضع القلب للسيد؟ إذا عرف صفاته. فإذا اكتشف صفة جديدة وأيقن بصفة جديدة زاد خضوعا أكثر وأكثر. فإذا تعرف أيضا بعد موقف من المواقف تعرف على حكمة أخرى من حكم سيده زاد خضوعه أكثر وأكثر. وهكذا الإنسان مع الأيام يبدأ يزداد تعرفا على الله، ويبدأ يزداد معرفة بأسمائه وصفاته ويقينه، فعند ذلك تزيد العبودية. فالنقطة الأولى للعبودية، من أراد أن تتحقق له العبودية فعليه أن يتعرف على الله. ومن طرق التعرف على الله، من طرقها أن يتعرف الإنسان على جهل نفسه وعلى نقص نفسه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن من عرف نفسه عرف ربه. فإذا عرفت جهلك عرفت علم الله، وإذا عرفت ضعفك عرفت قوة الله وقدرة الله، وإذا عرفت شحك عرفت كرم الله. فكلما عرفت النقص الذي عندك عرفت أنك محتاج. ولهذا ما أمامك إلا أنك تتعبد لسيدك الذي يملك كل شيء، وهو صاحب الصفات العظمى. ولهذا قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني نوح كشف السر، أن إشكاليتكم في قضية الشرك هي أنكم ما تعرفون حقيقة الله، ما قدرتم الله حق قدره. وقال الله أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم لبيان حال المشركين قال: وما قدروا الله حق قدره. وطبيعي كل من عصى الله إنما هو جاهل بصفات الله، وإذا عنده معلومات فهي معلومات ناقصة، وإلا كيف يجرؤ بعد ذلك على معصية الله؟ كلما زاد الإنسان معرفة لله كلما هاب عصيانه، وإذا إن زلت به القدم تجده أسرع الناس توبة وأكثر الناس ندما، فيعود حاله بعد توبته أعلى من حاله قبل التوبة. هذا لا يكون أبدا إلا حينما يعرف الإنسان الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 16 بعنوان أعلى درجات العبودية. هذه العتبة سأتكلم فيها على أعلى درجات العبودية. أعلى درجات العبودية هو حضور القلب دائما مع الله، يعني أن يكون الله حاضرا في قلبك دائما دائما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني ما يغيب عنك، فتستشعر قربه وتستشعر وجوده وتستشعر سمعه وبصره وقوته وقدرته وأمره ونهيه وحكمته ومحبته، كل هذه الأشياء تستشعرها، القلب حاضر لا يغيب الله عنه. حتى في حال جلوس العبد هو مستشعر لنظر الله له، أن يعبد الله كأنه يراه. وينتج عندنا نتيجة هنا، وهي ربط كل الأمور بالله. حينما يكون هذا حضور القلب دائم مع الله والإنسان كأنه يرى الله، تأتينا نتيجة، وهي أن الأمور كلها سترتبط عند هذا العبد الذي يوجد في قلبه الله ولا يوجد فيه شيء آخر، سترتبط كل هذه الأمور بالله. فإن أعطي فإنه يرى أن الله هو الذي يسر له العطاء، وما أمامه إنما هو سبب، وإن منع فهو يعلم أن الله الذي هو منعه وإنما ما أمامه سبب، وإن أراد شيئا توجه لله، وإن خاف أمرا سأل الله دفعه، وإن نزلت به شيء أوجهه لله. ولهذا قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله، وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم، وقال يوسف: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، الله الذي أخرجني والله الذي جاء بكم، وقال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فينسب الأمور لله، لماذا؟ لأن الله حاضر في قلبه. وليس معنى هذا إلغاء الأسباب، إنما يفعل الأسباب ويجتهد أيضا في فعل الأسباب، يجتهد بقوة في فعل الأسباب. ويوسف اجتهد في إحضار أهله من البادية، ويجتهد الإنسان في أسباب الشفاء، لكن قلبه إنما هو متعلق بسيده الذي يملك الشفاء، وطلبه ينزله بسيده الذي عنده الشفاء. ولهذا لا تجد هذا العبد بهذه الصفة، لا تجده قلقا أبدا. ولهذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، يعني ما يأتي قلق. لماذا؟ لأن قلبه حاضر مع سيده، فهو إن أعطي نسب الفضل لله، وإن منع أيقن أن الله هو الذي لم ييسر له ذلك. هذا مثل هذا متى يقلق؟ متى ينزعج؟ هذا لا يأتيه القلق أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه حاضر. وأيضا مثل هذا الشخص يزداد عبودية لله، لماذا؟ لأن قلبه حاضر فيه الله، ويراقب الله في عطائه وفي منعه، في أخذه وفي قيامه، في نومه، في يقظته، في عبوديته. مثل هذا العبد الذي يراقب الله، ما هو شعوره إذا جاء إذا نادى سيده وقال: حي على الصلاة، وقيل حي على الصلاة، ما هو شعوره؟ ما هو شعوره إذا دخل على سيده في قضية الركعتين؟ ما هو شعوره حينما يذهب إلى بيت سيده، إلى المسجد؟ ما هو شعوره؟ كيف يكون؟ لا شك أنه هنا سيأتيه من شعور العبودية والذل والخضوع لسيده ما تقع عند سيده الموقع الحسن. وهذا كله ناتج لماذا؟ ناتج من أن من حضور الله في قلب هذا العبد. وهذا هو أعلى درجات العبودية، أن يعبد الإنسان الله كأنه يراه، يعني كأنك ترى الله، كأنك تراه، تراقبه، فشوفوا كيف العبد حينما يراقب سيده ويرى واستولى حب سيده على قلبه، ولهذا دائما يستشعر سيده ويستشعر نظره إلى سيده، كيف تكون الطاعة، كيف تكون الخدمة التي يفعلها هذا العبد لسيده، ستكون بمذاق آخر، ستكون بشعور آخر. يفعل العبودية وهو يرى، يفعل الخدمة وهو يرى أن سيده يستحق أكثر من ذلك، يفعل العبودية وهو يرى أنه مقصر في حق هذا السيد، لأنه قد استولى حب هذا السيد على قلب هذا العبد. وهكذا الإنسان المؤمن عليه أن يعيش الحياة وقد امتلأ قلبه من حب الله ومعرفته والنظر إليه، فعند ذلك يصبح نوم الإنسان عبادة، ويقظة الإنسان عبادة، ومشي الإنسان عبادة، لأنه يمشي حين يمشي وهو في قلبه حاضر سيده، يراقب سيده ويشعر بالذل لسيده والامتنان بسيده. ولهذا إذا أكل الأكلة البسيطة حمد الله، وشوفوا كيف الجزاء، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده. لماذا؟ يعني ما في مقارنة بين أكلة وبين رضا. الرضا كبير، رضا السيد، رضا الله، والله هذا أجل الأعمال. ما هو العمل الذي فعله؟ قيام ليل؟ لا، أكلة، حمد الله. لماذا؟ لأنه حينما حمد الله حمده بهذا الشعور، حمده وهو يستشعر أن هذه اللقمة إنما هنا من سيده له، رعاية له وقيومية له حتى تقوم حياته، وسيده الذي يسرها، وسيده الذي أحضرها، وسيده الذي رزقه إياها. فخرجت كلمة الحمد لله، وش النتيجة؟ تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض من عظمتها. ما الذي جعلها تملأ ما بين السماء والأرض؟ هو الشعور الذي وافقها، الشعور الذي صحبها، شعور هذا الذل، شعور هذا الحياء يستحي من تتابع النعم عليه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 17 بعنوان العبودية تورث الجدية. معنى هذه العتبة أن من فهم العبودية وأدرك أن العبودية شعور يخالط القلب، وأنه تصديق القلب وقوله واعترافه بفقره وتأهله وذله بين يدي سيده، وأنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه مفتقر إليه، وأن فيه ضرورة أن يتأله لهذا السيد. من أدرك ذلك فإن ذلك سيقوده إلى الجدية والنشاط. فالعبودية عند أهل السنة والجماعة لا تعني أبدا الانعزال، ولا تعني أبدا الخمول، ولا تعني أبدا البرود في العبادة وفي النفع وفي الأثر في الحياة، إنما تعني أن يسارع العبد في رضا سيده. ولهذا من لبس العبودية وأصبحت ثوب له، ستجده يسارع في رضا السيد. عبد يسارع في رضا سيده، عبد يبحث عن ما هي الأشياء التي يحبها سيده، عبد يبحث عن الأشياء التي تقع عند سيده الموقع الحسن، هذا يجعله يسابق اللحظات، يستثمر اللحظات، أي اللحظات هي التي يحبها سيده، وأي اللحظات هي التي يرضى عنه سيده، وأي اللحظات هي التي تبعده عن غضب سيده، وأي اللحظات هي التي يكون بعيدا فيها عن سخط سيده. ولهذا قال الله حاثا العباد من المؤمنين، قال وسارعوا، يعني القضية تحتاج إلى مسارعة، لأن الذي يستشعر العبودية وأنه مفتقر إلى الله لا يستقر، ستجده يسارع في رضا السيد وفي طلب محبة السيد. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني عبد عرف صفات سيده، وعبد أحب سيده، ولهذا ما استطاع إلا أن يزيد في العبادة حتى تورمت قدمه صلى الله عليه وسلم. وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم ونشر الدين، لأنهم يرون أنهم عباد أعطاهم سيدهم شيئا من دينه، فيريدون تبليغه للناس ويسارعون في ذلك، ويرون أن كل لحظة تمر عليهم هي مشروع لأجل أن يرضى عنهم سيدهم، ولهذا ما عندهم استعداد أبدا بالتفريط في أي لحظة. فتجدهم في العبادات الخاصة وفي العبادات العامة، في النفع، في الحج، في العمرة، في الدعوة، في الجهاد، في العلم، في إفتاء الناس، في أهلهم، في خاصتهم، في أبنائهم، في جيرانهم، في مزارعهم، في أسواقهم، يؤدون دور ذلك العبد المفتقر إلى ذلك السيد وإلى رضا ذلك السيد وإلى محبة ذلك السيد، ويسارعون ويبحثون عنها، يبحثون عنها، توجد هنا وتوجد هنا، يصيدونها في بيوتهم ومع أولادهم وفي مساجدهم وفي دورهم وفي تعليمهم وفي دعوتهم. عبد يسارع في رضا سيد لأنه عرف سيده، ولأنه عرف أنه محتاج لذلك السيد، وعرف أن هذه وظيفته، هي وظيفتك أنك تتعبد لهذا السيد الذي هو متولي لنعمتك وهو مولاك وهو الذي تكفل بحياتك كلها. فيبقى عليك بعد ذلك أنك تتذلل له، تتذلل له في كل مكان وعلى أي حال كنت، في الطاعات، في المباحات، تبتعد عن ما يغضبه، يوجل قلبه إذا ذكر سيده، كما قال الله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والآية الأخرى وجلت قلوبهم، لأنه قد امتلأ قلبه من محبة هذا السيد ومن الافتقار لهذا السيد. فمتى ما ذكر به ومتى ما ذكر عنده ارتجف، لأنه ما أدى حقه، لأنه يشعر أنه ما أدى حقه، ويشعر أنه إلى الآن محتاج أكثر لأن يبحث أكثر ويبذل أكثر ويضحي أكثر في سبيل رضا ذلك السيد، فيموت يوم يموت وهو في أعلى درجات العبودية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 18 بعنوان العابد كل شيء يذكره بسيده. معنى هذه العتبة أن القلب حينما يمتلئ، قلب هذا العبد حينما يمتلئ من محبته لسيده ومن تقديره لسيده ومن إجلاله وهيبته لسيده ويبحث عن رضا سيده، فإنه سينتقل إلى مرحلة بعد ذلك من مظاهر العبودية أيضا يحتاجها المؤمن، وهي مرحلة أن كل شيء يذكره بسيده، فإن رأى نقصا نزه عنه سيده، وإن رأى كمالا أرجعه لسيده، وإن رأى أمرا تذكر إكرام سيده، وإن رأى وهكذا. ولهذا من عرف الله وتذلل لله وافتقر لله فكل شيء يذكره بالله، كل هذا الكون يذكره بسيده، بولي نعمته، بمحبوبه. وقد كان على هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جبة من حرير، فلما رأى تعجب الصحابة، قال لما ناديل سعد في الجنة ألين منها، فتذكر دار السلام، دار سيده، دار الجنة. ولما رأى امرأة تضم ولدها في حرب، قال لله أرحم من هذه بولدها، لله أرحم بكم من هذه بولدها. فهذا المنظر ذكره بسيده. حتى رؤية الغيم إذا رأى سحاب ذكره بعذاب سيده وبسخط سيده. إذن كل شيء حينما يمتلئ القلب من العبودية لله والتذلل لله، ويمتلئ القلب من محبة هذا السيد ومحبة أسمائه وصفاته ومعرفة قدره، فإن أي شيء يرى في هذه الحياة سيذكره بسيده. ولهذا لا يتكلم إلا بالله، ولا يسكت إلا بالله، ولا يتحرك إلا بالله، ولا يوجد في قلبه إلا الله، وكل ما رأى شيء قرأ فيه رحمة الله، وكل ما رأى حكمة قرأ فيها حكمة الله، وكل ما رأى عذاب وسخط وشيء من الأشياء المخيفة قرأ فيه بطش الله وقوة الله، وكل ما رأى معاصي رأى حلم الله، وكل ما رأى طاعات رأى فضل الله الذي تكرم بهذه الطاعات وتكرم بهذا الإيمان، وكل ما رأى مشروع النجاح أرجع الفضل فيه إلى الله، وكل ما رأى خللا أن أرجعه إلى نفسه وإلى أنفس العبيد من حوله. هذا هو العابد، هذا لا يمكن أن يكون إلا حينما ينصبغ الإنسان بالعبودية والتذلل لله. وانظروا حال ذلك العبد الذي امتلأ قلبه بتعظيم سيده، فإنه كل ما مدح عنده أحد قال هذا لا يساوي في جانب سيدي شيء، وكلما سب عنده أحد وانتقص منه أحد قال الحمد لله الذي كمل سيدنا، وكلما ذكر أمر من الأمور قال هذا يذكرني بشجاعة سيدي، وكلما ذكرت عطية من العطايا قال سيدي أكرم من هذا الذي أنتم تثنون عنه عليه. فكل شيء يذكره بذلك السيد. لماذا؟ لأن هذا العبد امتلأ قلبه من تعظيم سيده، فهو لا يرى إلا سيده، ولا يرى الكمال إلا له، ولا يرى النقص إلا فيما عداه، ولا يرى الحب إلا له، ولا يرى الزهد إلا فيما عداه. وكذلك حال المؤمن مع ربه، ولله المثل الأعلى. كذلك حال المؤمن الذي امتلأ قلبه من عبوديته لسيده لله، سيرى أنه لا يوجد كمال إلا لله، ولا يصدر كمال إلا من الله، ولا من خير إلا فهو من الله، والشر ليس لله. ويرى أن كل فضل فهو من الله، ويرى كل كرم إنما هو من آثار اسمه الكريم، ويرى أن كل أحد مدح في هذه الحياة الدنيا إنما في حقيقة الأمر الله الذي يستحق المدح، لأنه هو الذي تسبب في هذا الشيء الممدوح. وهذا لا يكون إلا حينما يمتلئ شعور الافتقار والتعبد والذل والحب في قلب السيد. بعد ذلك انظروا إلى العبادات التي سيفعلها ما دام بهذا الشعور، ما دام كل شيء يذكره بالله. كيف شعوره إذا صلى؟ كيف شعوره إذا تصدق؟ يرى أن الصدقة المنة فيه لسيده الذي أعطاه هذا المال ليرحم به عبدا مثله، ورحمته إنما هي من آثار رحمة الله. فكيف إذا حج أو اعتمر أو بر؟ فكيف إذا بر والديه؟ ويرى أن رضا سيده عنه إنما هو مربوط برضا هذين الوالدين، ويرى أنهما أصحاب فضل بعد سيده، ويرى أنهما المتسببان بوجوده بعد أمر سيده، ولهذا يبرهم طاعة ويبرهم، ويرى أنه مقصر تجاههم. هذا كله حينما يمتلئ قلبه من تعظيم الله ومن الافتقار لله ومن البحث عن رضا الله. فأصبحت إذن العبودية حينما تحل بالقلب كل شيء يذكر الإنسان بالله، لا من مظاهر الرحمة ولا من مظاهر الغضب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 19 بعنوان فهم العبودية يساعد في تقرير الأحكام الشرعية. معنى هذه العتبة أنه من رسوخ مبدأ العبودية عند أهل العلم أصبحوا يستعملونها في الترجيح في بعض المسائل الشرعية، لأن المنظومة واحدة، القضايا كلها دين وكلها من الله، فطبيعي أنها تصبح متكاملة. فمثلا اختلف أهل العلم في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، اتخاذ وليس استعمال، مثلا أن تكون هناك تحف من الذهب أو فضة في البيت ولا يستعملها الإنسان، إنما مجرد زينة. أحد أدلة من يمنع الاتخاذ يقول أن ذلك يقدح في العبودية. لماذا يقدح في العبودية؟ من رآها من الناس يتعلق بالدنيا، من رآها من الناس ينكسر قلبه، يحزن لأنها ليست عنده، لأنه يتمنى مثلها، فأنت أفسدت عليهم ذلهم لله، أفسدت عليهم زهدهم فيما عدا الله. أو أنها تورث أيضا صاحبها الذي يراها وهو داخل وهو خارج ويرى هذه التحف، تورثه شيئا من الزهو وشيئا من الكبر، فيفسد عنده العبودية، لأنه لا يليق بالعبد أن يكون عنده شيء من الذل، عنده شيء من الكبر أو الزهو على سيده. فأصبحوا يرجحون بهذه بالعبودية والمحافظة على عبودية الناس حتى قلوب الناس. الشيء الذي يقدح في عبوديتهم لله يحرم، ويحرم اللعب بقلوب الناس واللعب بافتقار الناس إلى الله، يحرم بهذه القضية. لماذا؟ لأنه يخالف مبدأ العبودية. كذلك أيضا اختلف أهل العلم في حكم وضع اليدين على الصدر، هل توضع على الصدر في الصلاة، هل توضع على الصدر أو على البطن أو على أسفل من ذلك. أحد من يرجح اليدين على الصدر، أحد الأدلة أن ذلك أليق بالعبد أمام سيده. شوف كيف يرجحون بناء على فهمهم للعبودية، وفهمهم لمنظر العبد، وفهمهم لهيئة العبد أمام سيده، وأن الصلاة دخول لهذا العبد على ذلك السيد، وأن السيد هو الذي تكرم أن يدخل عليه هذا العبد المسكين، ويعتبر هذا من رحمة السيد بعبده. فأصبحت الهيئة المناسبة له، الشكل المناسب له أن ينخضع ويضع يديه على الصدر. هذا أحد أدلة من يرجح وضع اليدين على الصدر. كذلك أيضا في أحكام التشبه باليهود والنصارى، من يحرم التشبه يذكر أدلة من الكتاب والسنة، ويضيف إليها أيضا أنه لا يليق بالعبد الذي يوالي سيده ويحب سيده ويرى أن سيده هو متولي نعمته، لا يليق بالعبد الذي هذه صفته أن يقلد ويتشبه بأعداء سيده، ويرى أن أعداء سيده أعداء له، ويرى أنه كلما كان صادقا مع سيده فإنه يحب من يحب سيده ويعادي من يعادي سيده. فانظر كيف أصبحوا يرجحون بعض الأحكام الشرعية بناء على فهمهم لمبدأ العبودية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 20 من عتبات العبودية بعنوان فهم العبودية يرد على المخالفين. من رسوخ أيضا مبدأ العبودية أن أهل العلم استعملوا مبدأ العبودية للرد على المخالفين، وذلك لأن العبودية هي لب الدين، أن يلبس الإنسان ثوب العبودية، أن يأخذ صبغة العبودية والذل لسيده. فانظر مثلا كيف رد أهل السنة والجماعة على المخالفين في باب الصفات بأنه لا يليق بالعبد الذي يحب سيده ويتذلل لسيده ويرى أنه مفتقر لهذا السيد، وأن حياته وقوام حياته بناء على هذا السيد لا يليق بالعبد الذي هذه صفته لا يليق به أبدا، ألا يخدم سيده، ألا يطيع سيده. ولهذا استعمل أهل العلم هذه القاعدة في الرد على المرجئة الذين يقولون الإنسان يكون كامل الإيمان بلا عمل، بلا ركوع ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة جنس الأعمال، فإنه لا يليق أبدا أن يكون هذا العبد صادقا في حبه. إذ لو كان هذا العبد صادقا في محبة هذا السيد لا أطاعه، ولو جاءنا عبد يدعي محبة سيده ومع ذلك لا ينشغل بخدمة سيده ولا يطيع أوامر سيده ويدعي حبه لسيده لجزمنا أن هذا العبد كاذب أو أنه لم يفهم العبودية. فاستعمل أهل العلم في الرد على المخالفين قضية العبودية. وانظر كذلك رد أهل العلم على المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل بأنه لا يليق بالعبد الذي يسمع أوامر سيده، يسمع أوامر سيده وقرارات سيده وتعاميم سيده وخطاب سيده، لا يليق به أن يعرض أقوال سيده على عقله هو الناقص ثم بعد ذلك يأخذ ما يوافق عقله هو ويرمي الباقي، وأنه إذا وجد عبد يتعامل مع أوامر سيده بهذه الطريقة لا اتهم العبد، واستحق العبد اللوم، واستحق التوبيخ، وقيل له بأنك تلبس ثوبا ليس لك لأنك تعرض أوامر سيدك على عقلك القاصر، وأنت أقصر وأصغر وأفقر من أن تحيط بمقاصد سيدك، فكيف يليق بك أن تقدم عقلك على كلام سيدك؟ استعمل أهل العلم هذا الفهم في الرد على المعتزلة الذين يقولون ننظر إلى آيات الصفات ونأخذ ما يوافق العقل وما لا يوافقه لا نأخذه، وكذلك منهج الأشاعرة وغير ذلك من المخالفين في هذا الباب. فانظر كيف استعملوا. وكذلك أيضا في الرد على الصوفية وأنه لا يليق بالعبد الذي هو صادق مع سيده وقد أرسل السيد عبدا من عباده، اختاره السيد لكمال علم السيد بأن هذا العبد هو أكمل عبادي وهو أصدق عبادي وهو أصفى عبادي، واختاره السيد وأعطاه أوامره ليبلغها للناس، لا يليق بالعبيد بعد ذلك أن يقول نحن أرفع من هذا العبد الذي اختاره سيدنا. فرد أهل العلم على الصوفية الذين يجعلون مرتبة الولاية فوق مرتبة النبوة ويرون أنه باستطاعة الولي منهم أن يأتي بشرع غير ما جاء به النبي. فانظر كيف فهم أهل العلم مبدأ العبودية وأصبحوا حتى تصلح للرد على المخالفين، لأن مثال العبد والسيد تعطينا مقياس، والدين واحد والمنظومة واحدة، فما يقرره الكتاب والسنة يقرره العقل الصحيح. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 21 بعنوان حال العبد مع السيد. كثيرا ما يذكر ابن القيم أمثلة العبد مع السيد ليوضح لنا فهم العبودية وترسيخ مبدأ العبودية. فمثلا يذكر ابن القيم عن حال العبد التائب الذي عصى وأذنب وغفل عن سيده وأطاع هواه وأطاع عدوه ثم بعد ذلك تذكر وجاء تائبا، فيقول عن التوبة بأنه يحصل فيها كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ثم يحاول أن يوضح كسرة هذا التائب بمثال، فيقول ومثال ذلك كعبد جان آبق من سيده فأخذ وأحضر بين يدي سيده، ولم يجد من سيده من ينجيه من سطوته، ولم يجد من سيده بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضا سيده عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته. هذا كله مع حبه لسيده ومع شدة حاجته لسيده ومع علمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع في هذه الحال من الأحوال من الكسرة والذل والخضوع ما ينفع هذا العبد، فما أجدى عائدتها عليه يعني على العبد، وما أعظم جبره بها. فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة ومن هذا الذل الذي يراه في عين العبد ويسمعه في نبرة العبد وفي صوت العبد. يقول ابن القيم: فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قول العبد في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، وأسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك يا سيدي، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سيدي، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ويبدأ يتضرع بعد ذلك. كيف يكون وقع هذه الكلمات من هذا العبد الضعيف أمام ذلك السيد؟ لا شك أنها تقع من هذا السيد الموقع الحسن، ولهذا يرحمه سيده. وكذلك العبد المؤمن إذا تضرع إلى الله وتاب إلى الله هذه حاله. من استشعر هذا الموقف عرف معنى الكسرة التي تحدث في قلب التائب التي يريدها ابن القيم ويريدها أهل العلم أنها تحدث في قلوبنا جميعا. هذه الكسرة هي الخضوع، هي العبودية. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 22 هذا مثال آخر من أمثلة العبودية للعبد والسيد عند ابن القيم، وهو يتكلم عن أن العبد أحيانا إذا أخطأ وأذنب ثم تاب وأناب واستغفر أنه قد يعود إلى حال من الإيمان أعلى من الحال التي كان عليها قبل ذنبه. ويضرب ابن القيم مثال حتى تستوعب القضية وتفهم قضية العبودية كيف كانت، ويقول: ومثال ذلك رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن، فهو يعدو مرة ويمشي أخرى، ويستريح تارة وينام أخرى، والإنسان المؤمن في سيره إلى الله كذلك. ثم يقول ابن القيم: فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل وروضة مزهرة، هذه فتن الدنيا، فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن فنزل عليها. ما الذي حدث؟ يقول ابن القيم: فوثب عليه منها عدو فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير، فعاين الهلاك وظن أنه منقطع. فبينما هو كذلك تتقذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده المشفق القادر، فحل كتافه وقيوده وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو، فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد، واعلم أنك ما دمت حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليك، فإذا غفلت وثب عليك، وأنا متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على الأثر. فإذا كان هذا السائر كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل، ما الذي يحدث؟ استقبل سيره استقبالا آخر، يعني تغيرت طريقة المشي، تغيرت طريقة العبودية، أقوى من الأول وأتم من السير الأول، واشتد حذره أكثر من ذي قبل، وتأهب لهذا العدو أكثر من ذي قبل، وأعد له عدته لأنه ذاق طعمه وذاق طعم أسره. فكان سيره الثاني أقوى من سيره الأول وخيرا منه، ووصوله إلى المنزل أسرع. هذا حال يذكره ابن القيم حال التائب عندما تزل به حال المؤمن عندما تزل به القدم ويعصي سيده بشهوة أو غفلة أو نظرة أو همزة أو لمزة أو غير ذلك من فتن الدنيا، ثم بعد ذلك يتوب إلى الله وتدركه يقظة ويأتيه منادي في قلبه، فحين ذلك يكون سيره بعدما اكتوى بنار تلك المعصية وذاق ألمها وعرف أن لذتها منقطعة وأنه جاءه من الألم وتأنيب الضمير ما يفوق تلك اللذة المحرمة، فإنه في هذه الحالة يكون سيره أكثر من أول، ويكون حذره من عدوه أشد من ذي قبل، ويكون وصوله للمنزل أسرع من ذي قبل. كذلك المؤمن حينما يتوب، فهذا مثال لأجل أن يقرب ابن القيم قضية العبد الذي يسير إلى الله. فانظر كيف يضرب لنا مثال من إنسان مسافر وجاءه والده.